فيا أيها الإخوة الكرام، قلت لكم في الأسبوع الماضي كتاب شيخنا سيد الشيخ أحمد فتح الله الجامي حفظه الله تعالى وأسأل الله له تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، جمع لنا كتابا وأسماه المنتخبات، آيات من كتاب الله عز وجل. من خلال هذا أقول، إذا أردت أن تعرف المرشد معرفة حقيقية، انظر إلى أي شيء يوجهك، لأنه في هذه الآونة كثر الأدعياء وكثرت مظاهر المشيخة، هذا يدعو لنفسه وهذا يدعو لجماعة وهذا يدعو وهذا يدعو، يعني كما قالوا كل يغني على ليلة. إذا أردت أن تعرف المرشد الذي أنت تسأل الله عز وجل أن يدلك عليه، تعرف على المرشد من خلال توجيهه إليك ومن خلال توجيهه لإخوانه. فإن رأيت من يوجهك لنفسه فنصيحتي لك لا تقترب منه، لأنه إذا وجهك إلى فان فدعوته فانية، أما إذا كان يوجهك إلى الله عز وجل وإلى الكتاب وإلى السنة فهلم. حتى حضر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام المعصوم كان يوجه الخلق إلى الله عز وجل، ما يوجههم لذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام إلا من خلال بعض الأوامر في كتاب الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. أما ما عدا ذلك لمن تتبع أنت؟ تتبع المتبع الموصول، ولذلك قالوا الموصول بالموصول موصول. واليوم الطعن في التصوف قائم على قدم وساق، من فضل الله عز وجل علينا أن شيخنا، يعني كل من يتصل به كل من يتكلم معه، التوجيه: التزم كتاب الله، التزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. في نهاية المطاف أنه اختار لنا آيات كريمات تنفع السالك الذي يريد الوصول إلى الله عز وجل، الذي يقول بلسان المقال أو الحال: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إذا كان إلهك هو المقصود فعليك أن تلتزم بما وجهنا الله عز وجل إليه. شيخنا حفظه الله تعالى اختار لنا آية من سورة الأنعام، ألا وهي قول الله عز وجل: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. أمر من الله يحولنا، يعني الشيخ المرشد الكامل هو الذي يحول إخوانه إلى الكتاب والسنة. شيخنا اختار لنا هذه الآية الكريمة: ذلكم هو الله تعالى رب العالمين، خالقكم ومالككم ومدبر أموركم، لا معبود بحق سواه، هو الخالق لجميع الكائنات فاعبدوه ولا تعبدوا غيره، وهو الحافظ والمدبر لكل شيء ففوضوا أموركم إليه. شان نحن بحاجة أيها الإخوة أن نوحد قلوبنا على واحد، ولا يمكن أن تنتفع إلا إذا وجهت قلبك إلى الله، لأنه هو المعبود بحق، وعبادتنا لله تبارك وتعالى سر سعادتنا في الدنيا والآخرة. هذه اللفتة الكريمة بهذه الآية الكريمة: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. ما في شيء في الوجود إلا والله خالقه، شيخك منهم من هذه المخلوقات، نبيك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام منهم، خالق كل شيء فاعبدوه. لمن؟ للذي خلقه، وخلق شيخك، وخلق نبيك، وخلق لك هذا الكون، وخلق جسدك الظاهر والباطن. كل هاي شو هي؟ نعم. كلها نعم من الله عز وجل. هذه النعم إياك وإياي طبعا أن تكون هذه النعم حجابا بينك وبين الله عز وجل. دير بالك، أسبغ الله عليك نعمة المال، نعمة الزوجة، نعمة الولد، أسبغ عليك نعمة الصحة والعافية، أسبغ عليك نعمة الظهور، نعمة المكانة، جعل لك مكانة في قلوب الناس. كن على حذر أن تكون هذه النعم حجابا بينك وبين الله عز وجل. خلق لك شيخك، كن على حذر من أن يكون حجابا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. المرشد الكامل هو الذي يحولك إلى الله عز وجل، ليس هو المقصود، المقصود هو الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. لذلك ربنا خالق كل شيء، ينبغي علينا أن نعبد الله عز وجل المنعم، وألا تكون النعمة بيننا وبين الله حجابا. طبعا ربي سبحانه وتعالى ذكر في القرآن العظيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وما دامت النعم كثيرة وكل لمين مسخرة للإنسان، فعندما يرى العبد هذه النعم الكثيرة المسخرة له قد تحجبه عن الله عز وجل. عندما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، شو قال ربي عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كل نعمة تراها أسبغها الله عز وجل عليك اذكر الله. يعني أسبغ الله علي بنعمة البصر، اذكر الله بهذه النعمة. فهذه النعمة ما خلقت من أجل أن نعصي الله عز وجل فيها. اذكر الله بهذه النعمة. أعطاك نعمة اللسان، اذكر الله عندما تتكلم. أعطاك نعمة السمع، اذكر الله عندما تسمع. أعطاك نعمة اليد، اذكر الله عندما تستخدم هذه اليد. أعطاك نعمة الرجل، اذكر الله عندما تستخدم رجلك بأي طريق. وأهم شيء أعطاك إياه، والذي عليه المعول في الدنيا وفي الآخرة، هذا القلب. أعطاك الله عز وجل هذه النعمة، فهل يا ترى هذه النعمة تستغلها في طاعة الله أم لا قدر الله في معصية الله؟ هذا القلب شغلته وظيفته المحبة. طبعا الإنسان بيحب جمال خلق، بيحب جمال خلق، بيحب الذي يجلب له نفعا، بيحب الذي يدفع عنه ضرا. جمال خلق، جمال خلق، جلب نفع، جلب دفع ضر. إيه؟ تعلقت بمن هذه صفاته؟ ترجع إلى الآية الكريمة: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، الذي خلق الجمال إنما هو الله، جمال الخلق وجمال الخلق، والذي يجلب النفع والذي يدفع عنك الضر مين هو؟ هو الله عز وجل. ولذلك هذه العقيدة وهذه المقولة التي نسمعها دائما وأبدا من خطباء الجمعة، فاعلم أنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع إلا الله. ولكن بسبب قلة ذكرنا لله عز وجل عم نتعلق بهذه المخلوقات، وما تتعلق القلب بهذه المخلوقات زلت قدمه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر رضي الله عنه. إذن بدك تشوف الفاعل الحقيقي في الموجودات كلها إنما هو الله تبارك وتعالى. فهذا القلب الذي منحنا الله عز وجل إياه نعمة عظيمة، هل يا ترى نحافظ على هذه النعمة؟ وبيكون خاصة يعني جلكم إن لم يكن كلكم أكرمه الله عز وجل بنعمة صحبة المرشدين وصحبة العلماء وبسلوك الطريق. يا أيها السالك في هذا الطريق أو في أي طريق إن كان بالشروط التي ذكرها أهل الله وأهل التصوف في شروط المرشد، يا أيها السالك في هذا الطريق هل أنت متنبه إلى هذا القلب؟ بتنظر إلى قلبك في شيء من الحقد؟ في شيء من الغل؟ في شيء من الحسد؟ قال والله فيه. إذن هناك غفلة عن الله، هناك غفلة عن الله ينبغي عليك أن تتنبه إليها. طيب يا أخي والله أنا ضعيف. نرجع إلى ما تفضل به سيدي الشيخ حفظه الله تعالى عندما ذكر لنا شيخنا في كتاب الدرر البهية أنه وجهنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام عندما سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام أي جلسائنا خير يا رسول الله؟ قال من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم في الآخرة عمله. عرفنا منك الجالس، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. جالس الذاكرين الذين يحرضونك على أهم نعمة أسبغها الله عليك، ألا وهي نعمة القلب، لأنه بنعمة القلب وبإذن الله تكون من الفائزين يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب الله جل وعلا سلمنا إياه سليما، ولا يقبله من العبد إلا إن كان سليما. فإذا كان القلب غير سليم يوم القيامة فأمر هذا العبد مرجوع إلى المشيئة، إن شاء طهره ربنا عز وجل بالمغفرة، وإن شاء لا قدر الله طهره بنار جهنم. لذلك الدخول مع الصوفية فرض عين، ولكن كما قلت مين هدول أهل التصوف؟ مو أهل التصوف فقط، أهل حلقات الأذكار، هذا من جملة السير والسلوك، لأن ذكر الله عز وجل مطلوب منا شرعا بنص القرآن وبنص السنة المطهرة. ولكن المعول عليه هذا الذكر أن ينور لك البصيرة، وبعدما أنت تنور البصيرة أن ترجع إلى كلام الله. من هذا المنطلق نرى كذلك أشياخنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أنه بعد حضرة الذكر شو؟ تلاوة قرآن كريم، تلاوة قرآن كريم. بكل أسف أحيانا بيخلص حضرة الذكر ما بتحس إلا بعض الناس مشى وين؟ قال خلص ذكرنا الله عز وجل. شو الغاية من ذكر الله؟ اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكره. طيب الله فتح قلبك بالذكر، مو لازم تسمع كلام الله عز وجل؟ طيب ذكرت الله 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 10 دقائق ربع ساعة أكثر أقل، والآن صفى القلب وين ماشي؟ قال والله يعني خلاص. لا لا أبدا. ولذلك ما ينبغي للإنسان المؤمن بعد حضرة الذكر إلا أن يجلس وأن يغمض عينيه وأن يستمع إلى كلام ربنا عز وجل. ولذلك ترى قلبي وقلبك وكل واحد يرى قلبه، يعني كل واحد يرى قلبه بعد ذكر الله، إن سمع بإصغاء وبتدبر ينفعل القلب لآيات الله عز وجل. وربما يا إخوتي والله أن تأتيك آية من كتاب الله ربما قرأت مئات المرات أو آلاف المرات ولم تلفت نظرك إلى شيء، ولكن بعد ذكر الله لفتت نظرك. لذلك كان يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، الشيخ المعاصر رحمه الله اللي بيفسر القرآن الكريم، قال يوم القيامة بس نسمع القرآن من الله عز وجل في الجنة رح نقول نحن ايش قد أغبياء، هيك كلام الله ليش ما كنا نفهمه في الدنيا؟ ليش ما كنا نفهمه في الدنيا؟ نعم يا إخوتي، الغفلة عن الله وقلة الذكر ربما أن تجعلني لا قدر الله وأن تجعل الآخرين لا سمح الله أنه بيسمع آية الله عز وجل وما بتأثر فيها. لذلك كن حريصا بعد مجلس الذكر أن تجلس، لا تلفت لا يمين ولا يسار، وأغمض عيني واسمع التالي. وطالما ربنا عز وجل يقول لا إله إلا هو خالق كل شيء، اسمع من هذا المخلوق الذي أجرى ربي عز وجل الكلام على لسانه. ورحم الله ابن عطاء الله السكندري إذ كان يقول ربما أورد عليك الواردة لتكون به عليه واردة، ربما بآي وحدة تنشلك. كم وكم من الأولياء، كم وكم من الصلحاء أنقذهم الله بآية كريمة، بعضهم سمع قول الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، خلاص انجذب إلى الله كليا. يقول شيخنا حفظه الله تعالى خالق، قول الله تعالى خالق كل شيء لا يدخل فيه ذاته وصفاته، ربي عز وجل ليس كمثله شيء. وطالما ربنا خالق فالذي يجري على المخلوق لا يجري على الخالق، وبالتالي الله خالق وليس بمخلوق، فما تراه من الخلق خالق كل شيء، من اللي خالق؟ هو الله عز وجل. يقول شيخنا حفظه الله تعالى أقول فإن ذاته جل وعلا قديمة وكذلك صفاته جل وعلا قديمة لا تدخل في الحوادث، خرج بدليل العقل ذات القديم وصفاته. فربنا عز وجل ليس كمثله شيء، فلنكثر من ذكر الله تبارك وتعالى لعل الله عز وجل أن يفيض على قلوبنا معرفته. فإن عرفنا الله عز وجل هو خالق كل شيء وكل شيء في الكون مسخر لك يا عبد الله، الجماد في خدمتك وفي خدمة النبات وفي خدمة الحيوان، الجماد والنبات والحيوان في خدمتك، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض كله في خدمتك، فأنت المخدوم من هذه المخلوقات. ولكن أنت لمن؟ أما أنا لنا أن نتفطن لأنفسنا، أن نقف مع أنفسنا ومع قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة هي الطاعة، فاحذر أن تطيع مخلوقا إلا إذا كانت طاعته منضبطة بالكتاب والسنة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما الطاعة المطلقة لله عز وجل ولسيدنا رسول الله طاعة مطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم. أسأل الله أن يجعلني الله وإياكم من الذاكرين لله كثيرا، والحمد لله رب العالمين.